أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فهرست الشيخ الطوسي. كان الكلام في الفصل الرابع الذي عقده الشيخ الإيرواني للنظر في كتب الرجال. في الدرس السابق تطرقنا إلى رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي، وهما من الأصول الرجالية القديمة. بقي الكلام في أصلين قديمين، وهما فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي، ثم الكلام عن قديمين آخرين وهما رجال البرقي ورجال ابن الغضائري. هذه الستة هي الأصول القديمة، ثم نتكلم عن الأصول الحديثة أو أصول المتأخرين كالعلامة والشيخ كالعلامة وابن داود ومنتجب الدين وابن شهر أعشوب، نتكلم عنها تباعا، ثم نصل إلى كتب المعاصرين. فهرس الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي له كتابان، أحدهما الرجال وقد تكلمنا عنه، والآخر كتاب الفهرست. وكتاب الفهرست الشيخ الطوسي ذكره لإحصاء مؤلفات ومصنفات الشيعة، والتزم في المقدمة أنه سيذكر في حق كل شخص يترجم له ما ذكر في حقه من توثيق أو تضعيف، إلا أن الشيخ الطوسي لم يفي بوعده خلافا للنجاشي. الشيخ الطوسي في المقدمة وعدنا بالجرح والتعديل، في أثناء الكتاب لم يلتزم. النجاشي في المقدمة لم يعدنا بالجرح والتعديل، في الأثناء التزم في الجرح والتعديل. واضح إن شاء الله. والغريب أن الشيخ الطوسي لم يوثق كثيرين مما حدا بالبعض إلى تحليل وتفسير هذه الظاهرة، قائلا هؤلاء لوضوح وثاقتهم وعظمتهم لم يوثقهم الشيخ، كزرارة وسلمان المحمدي، هؤلاء لأنهم فوق الوثاقة الشيخ الطوسي لم يوثقهم. هذه المقولة يناقشها الشيخ الإيرواني بثلاث مناقشات. أما المناقشة الأولى ننقض عليها، ننقض على هذه الفكرة بأن الشيخ أهمل توثيق من فيهم كلام، مثل عمار الساباطي. عمار الساباطي ثقة، إلا أنه فطحي، فقد توجب الفطحية الشك في وثاقته، ونجد الشيخ الطوسي لم يوثقه. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، نجد أن الشيخ الطوسي قد وثق أناس هم فوق الوثاقة ولا يحتاجون إلى توثيق، كالشيخ الكليني وابن أبي عمر. والمناقشة الثالثة، وضوح حال الشخص من أين يستكشف؟ وضوح حال الشخص يستكشف من الشيخ الطوسي والنجاشي. واضح ولا؟ فكيف تدعي أن الشيخ لوضوح ذلك الشخص لم يوثقه؟ طبعا هذه المناقشة الثالثة من الشيخ الإيرواني غير تامة، لأننا لا ندعي وضوح تلك الشخصية بالنسبة لنا، ولذلك الشيخ الطوسي لم يوثقها. نحن ندعي أن هذه الشخصية واضحة الوثاقة عند الشيخ الطوسي، ولذلك الشيخ الطوسي لم يوثقها. لأننا ندعي لوضوح تلك الشخصية عندنا الشيخ الطوسي لم يوثقها. واضح. نقرأ هذا المقدار فهرس الشيخ الطوسي. للشيخ الطوسي كتاب آخر باسم الفهرست يتضمن ذكر من له كتاب من الرواة الإمامية. وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق المسمى بالرجال أن الكتاب السابق متكفل لذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سواء كان لهم كتاب أم لا. أما هذا الكتاب فهو يتضمن ذكر من له كتاب فقط من الشيعة. ولذلك بعضهم ماذا يقول؟ يقول بمجرد ورود الشخص في فهرست النجاشي أو الشيخ الطوسي فهو شيعي، إلا إذا نص الشيخ الطوسي على خلاف ذلك، لأنه فهرست اسمه مصنف الشيعة، هذا اسم كتاب النجاشي، بالتالي يستدلون على أن كل شخص ورد فهو شيعي، لكن شيعي بالمعنى العام مو بالمعنى الأخص. شيعي بالمعنى الأخص يعني شيعي إمام 12، شيعي بالمعنى العام من فرق الشيعي يكون فطحي واقفي زيدي. ومن ليس له كتاب لا يذكره ولو كان من أحد أصحاب المعصومين عليهم السلام فهو على هذا فهرست لخصوص المصنفين من الشيعة، وبالتالي كل شخص ذكره يعني صاحب كتاب. وقد ذكر قدس سره في مقدمة الكتاب أن كل شخص يذكره فهو ملتزم بأن يذكره بعده فهو ملتزم بأن يذكر بعده بعد هذا الشخص ما قيل في حقه من تعديل أو جرح، وأنه يعتمد على روايته أو لا، وأن اعتقاده موافق للحق أو لا. اعتقاد هذا الشخص شيعي موافق للحق إمامية 12 الجعفري أو لا. هكذا ذكر قدس سره، ولكنه لم يفي بما وعد إلا في حق قليل، لكن الثمر في الفهرست أكثر من الرجال لأنه وثق أكثر في الفهرست. وينفع الفهرست في وين؟ في نظرية التعويض والطرق الكثيرة التي ذكرها. ولربما يبرر عدم توثيقه للبعض بأن ذلك أنه لم يوثقهم من جهة وضوح وثاقته، فمثل زرارة وسلمان وغيرهما لا يحتاجون إلى توثيق. هذه الدعوة يناقشها الشيخ في الإيرواني بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، ويورد عليه أنه طوسي أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح حاله كعمار الصاباطي، فإنه من جهة كونه فطحيا يمكن القول بعدم الاعتماد على روايته، وبالرغم من ذلك أهمل توثيقا رغم وجود الشك فيه. هذا من جهة المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ومن جهة أخرى نرى أنه وثق أشخاصا لا يحتاجون إلى توثيق، الشيخ الكليني وابن أبي عمير، هذا ناقض على هذه الفكرة. المناقشة الثالثة، على أن وضوح حال الشخص وكونه ثقة عظيما لا يحصل إلا من جهة ذكر الشيخ والنجاشي وغيرهما له بإحسان وأنه ثقة جليل. شيخنا هذا لا يحصل لنا، وأما بالنسبة للشيخ النجاشي يحصل من كلام غيره، بالنسبة للطوسي من كلام غيره، وكلام أن الشيخ لم يوضح شأن لم يوثق شخص لعظم جلالته عند الشيخ لا عندنا. نحن عظمة جلالة فلان تتبين من خلال تتبع كلمات الشيخ والنجاشي. ومع كون الوثاقة تستحصل من كلمات الشيخ، فكيف يقال إن عدم ذكر الشيخ لشخص لعله من جهة وضوح جلالته؟ نعم، من جهة وضوح جلالته عند الشيخ لا عندنا. مصطلح الجماعة، الشيخ الطوسي في كثير من أسانيده أما كتاب فلان فقد أخبرنا به جماعة عن فلان عن فلان عن فلان. واضح. وقع الكلام أن لفظ جماعة في كلمات الشيخ الطوسي هل يوجب حصول الإرسال؟ الجواب لا يوجب حصول الإرسال. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قدس سره له مشايخ، بعضهم واضح الوثاقة وبعضهم يمكن توثيقه لبعض الجهات. أشهر مشايخ الطوسي الذين يشترك مع النجاشي فيهم أشهرهم أربعة، يشتركون في أربعة، الشيخ الطوسي والنجاشي المفيد وعبيد الله الغضائري، الغضائري الأب، وهذان لا إشكال في وثاقتهما، واثنان آخران وهما ابن أبي جيد وابن عبدون ابن الحاشر، هؤلاء لم يوثقا بتوثيق خاص، لا لكن يمكن توثيقهما باعتبارهما من شيخوخة من مشايخ الإجازة أو باعتبارهما من مشايخ النجاشي بناء على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. وبالتالي نقول لفظ جماعة، جماعة من الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وبالتالي لا أقل يوجد واحد من هؤلاء الثلاثة. ونلاحظ أيضا أن الشيخ الطوسي أكثر عن المفيد، المفيد والغضائري أكثر اثنين أكثر عنهم، وبالتالي نكاد نحرز أو نقطع أن واحد من ضمن الجماعة إما المفيد وإما الغضائري وكل منهما ثقة. واضح، هذا مطلب. المطلب الثاني مولانا أن الشيخ الطوسي أحيانا يقول أخبرنا جماعة عن فلان ويذكر أسماء الجماعة، وبالتالي لا يكون هناك إرسال، لكن لا يمكن أخذ هذا الكلام على إطلاق. مثلا حينما يقول أخبرنا جماعة عن أحمد بن أخبرنا جماعة عن محمد بن الحسن بن الوليد، منهم فلان وفلان، هذا الأشخاص منهم فلان وفلان هم خصوص جماعة الشيخ عن محمد بن الحسن بن الوليد. أحيانا يقول مثلا أخبرنا جماعة عن محمد ابن يحيى العطار، منهم فلان وفلان، هؤلاء الأشخاص هم جماعة الشيخ عن خصوص محمد بن يحيى العطار، وبالتالي بعض هذه الجماعات يمكن معرفة أفرادها ولا ما يمكن معرفة أفرادها. نقول لا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الطوسي على الكذب. واضح. نقرأ هذا المقدار. مصطلح الجماعة، طبعا إذا أردت التوسع في مصطلح الجماعة يمكن تراجع مقدمة رجال الشيخ الطوسي للسيد محمد صادق بحر العلوم طبعة النجف من رجال الطوسي، هذا بعد ما أشرنا إليه. رجال الطوسي عندنا الآن المشهور نسختان، النسخة الأولى من رجال الشيخ الطوسي هي عبارة عن طبعة النجف تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، والطبعة الثانية عندنا طبعة جماعة المدرسين، أي طبعتين. بعد خلنا نجي إلى الفهرس بعد نذكر لك طبعتين من الطبعات، عندنا طبعة الفهرس لدفتر نشر الفقاهة، مكتب نشر الفقاهة، وعندنا طبعة ثانية أيضا محققة هي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي. زين، نقرأ هذا المقدار. وإذا أردت تتبع مصطلح الجماعة تراجع مقدمة رجال الشيخ الطوسي وتراجع رجال السيد بحر العلوم، فإنه عقد فائدة خاصة بالجماعة. ثم أن الشيخ حينما يذكر اسم الشخص وأن له كتابا يذكر غالبا طريقه إلى الكتاب، وحين ذكره إلى الطريق يقول في بعض الأحيان أخبرنا بالكتاب جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، ولربما يستشكل في صحة الطريق المذكور من جهة عدم تعيين المقصود من الجماعة، ولكن يرده أن أكثر من ينقل عنه الشيخ ويروي عنه كتب الأصحاب هو الشيخ المفيد والحسين بن عبد الله الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم اللي هو ابن أبي جيد، هذا المشايخ الأربعة للنجاشي والطوسي، وهم معروفون بالوثاقة. طبعا معروف المفيد والغضائري، أما أحمد بن عبدون وابن أبي جيد لم يوثق بتوثيق خاص، يمكن توثيقهما بناء على كفاية شيخوخة الإجازة أو وثاقة مشايخ النجاشي. ومعه حينما يقول أخبرنا جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، فسوف يحصل الجزم بأن أحد أفراد الجماعة هو أحد الثقات المتقدم ذكرهم الذين يروي عنهم كثيرا في بقية الموارد ويصرح بأسمائهم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا مضافا إلى أنه يصرح في موارد متعددة بأنه أخبرني جماعة منهم المفيد والحسين بن عبيد الله الغضاري وابن عبدون ومعه، فلا يبقى للإشكال أي مجال، لكن هذا خاص بخصوص الجماعة، الشخص الذي تروي عنه الجماعة. أنا أضرب لك مثال وأذكر لك أسماء جماعة الشيخ عن أبي المفضل الشيباني، صرح وينه؟ ترجع إلى كتاب الأمالي المجلس السادس عشر، الجزء السادس عشر من أمالي الشيخ الطوسي. أنا حسب نسختي هذه المتينة اللي هي مجلد واحد طبع دار الكتب الإسلامية يصير صفحة 660، يقول الشيخ الطوسي حدثنا الشيخ الإمام المفيد أبو علي الحسن بن علي الطوسي بمشهد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال أخبرنا الشيخ السعيد أبو جعفر. المهم آخر شيء يقول أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري، وأحمد بن عبدون يعني بن الحاشب، وأبو طالب بن غرور، وأبو الحسن الصفار، وأبو علي الحسن بن إسماعيل بن إشناس، قالوا حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني. فهذه جماعة الشيخ عن أبي المفضل الشيباني، منهم الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبدون، يكفي وجود ابن الغضائري. فنحن نعرف جماعة الشيخ عن أبي المفضل من خلال هذه الرواية الموجودة في وين؟ في أمالي الشيخ الطوسي، وهكذا نتبع كتب الشيخ الطوسي يصرح بأسماء الجماعات. واضح؟ على كل حال ومعه فلا يبقى للإشكال أي مجال. هذا تمام الكلام في فهرست الشيخ الطوسي، يبقى الكلام في رجال النجاشي. النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي واشترك معه في التتلمذ عند من؟ الحسين بن عبيد الله الغضائري، لكن النجاشي درس عند الغضائري الأب والغضائري الابن أحمد بن الحسين. طبعا ما هو السبب الذي دعا النجاشي لكتابة الفهرس؟ هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنهم لا مصنف لهم ولا حسن، فكتب النجاشي. وطبعا النجاشي رتب الكتاب حسب الحروف الهجائية، لكن في بداية الكتاب ذكر طبقة أصحاب النبي وذكر 10 أشخاص، ثم بعد ذلك بدأ بترتيب الحروف الهجائية. النجاشي لم يلتزم في المقدمة أنه يجرح ويوثق، لكن في الأثناء جرح ووثق كثيرا. يبقى الكلام لو تعارض توثيق النجاشي وتضعيف الشيخ أو العكس، أيهما المقدم؟ لو تعارض كلام النجاشي والشيخ أيهما المقدم؟ المشهور أن كلام النجاشي هو المقدم لثلاثة أسباب. السبب الأول خبرة النجاشي بعلم الأنساب، إذا يترجم قبيلة أو عائلة كأنه واحد منهم، بخلاف الشيخ الطوسي ليس متخصصا في الأنساب، هذا أولا. ثانيا النجاشي من أهل الكوفة وأكثر الرواة من أهل الكوفة، بخلاف الشيخ الطوسي الذي كان أصلا من طوس ثم جاء إلى بغداد، ثم في أواخر أيامه ذهب من بغداد إلى النجف. والمرجح الثالث أن النجاشي متخصص في الرجال، بخلاف الشيخ الطوسي الذي هو موسوعي وقد تصدى للمرجعية، وعادة أهل الاختصاص أدق ممن لهم موسوعية وشمولية. يبقى الكلام لماذا هذا التأليف الثاني للشيخ النجاشي؟ واقعا إذا تتبع بعض الموارد تلحظ أن الشيخ النجاشي كان ناظر إلى كلمات الشيخ الطوسي، ولذلك يذهب السيد البروجردي إلى أن كتاب النجاشي هو محاولة تصحيحية لفهرست الشيخ الطوسي. واضح؟ علاوة على أن النجاشي أيضا يذكر بعض التراجم وبعض الأمور التاريخية، ففيها إضافة على ما في فهرست النجاشي الشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في رجال النجاشي. يبقى الكتب المطبوعة لرجال النجاشي، أشهرها تحقيق السيد موسى الشبير الزنجاني، طابقها على 16 نسخة ومطبوع طبع جماعة المدرسين في مجلد واحد، والنسخة الأخرى رجال النجاشي تحقيق النائني المطبوع في بيروت في مجلدين. نقرأ هذا المقدار. رجال النجاشي. رجال النجاشي أول الشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس، حتى كنيته مختلف فيها أبو العباس أو غير ذلك، لكن هذه هي الكنية المشهورة. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، وكان في بعض الأحيان يشترك في الحضور على أستاذ واحد وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري أو المفيد أو ابن أبي. وقد قيل في مدح هذا الشيخ الجليل الشيء الكثير، وجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى نقل، ولذلك ما يحتاج إلى توثيق. هناك إشكال، الشيخ الطوسي والنجاشي من وثقهما حتى نقبل توثيقاتهما؟ هؤلاء فوق الوثاقة، على أنه يوجد لبعض القدماء توثيق للنجاشي والشيخ الطوسي. وقد ألف هذا الشيخ كتابه لجميع أصحاب الكتب فقط، فهو لا يذكر إلا من له كتاب ثم يذكر طريقه إليه، وهو في هذا على منوال شهر الشيخ الطوسي يذكر طرقه إلى الكتب. وقد كتب في المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه، وأنه تعيير قوم من المخالفين بأنه لا سلف لكم أيها الشيعة ولا مصنف. وقد قام بترتيب هذا الكتاب طبق الحروف الهجائية، ولكن قبل أن يذكر الأسماء على الحروف الهجائية ذكر جماعة من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين ممن قاموا بتأليف كتاب وسماهم بالطبقة الأولى، وكان عددهم أقل من 10. وبعد أن ذكر هذه الطبقة الأولى شرع في ذكر أسماء أصحاب الإمام الباقر ومن بعده من الأئمة طبق الحروف الهجائية، ولم يلتزم النجاشي قدس سره في المقدمة بالإشارة إلى وثاقة الشخص وضعفه، يعني لم يشر أنني ألتزم بتوثيق الشخص وتضعيفه، ولكن في أثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك ولم يهمله توثيق والتضعيف إلا نادرا. ويعد هذا الكتاب من أهم وأرجح ما كتب في هذا الفن، وأكثر من وثق وضعف النجاشي، بل قيل إنه عند المعارضة بين كلام الشيخ والنجاشي في توثيق شخص وتضعيفه يقدم كلام النجاشي. والوجه في أرجحية هذا الكتاب تتجلى لمن يلقي عليه نظرة ثلاثة مرجحات. المرجح الأول، فإن الملاحظ للكتاب المذكور يجد فيه شيء الكثير من الدقة والاطلاع الواسع بالأنساب وأخبار القبائل، فتجده النجاشي حينما يذكر بعض الأشخاص يذكر أولاده وإخوانه وأجداده وأحواله حتى كأنه واحد منهم. إذن المرجح الأول خبرته بالأنساب والتاريخ. ثانيا، وكيف لا يكون كذلك وأكثر الرواة من الكوفة ونواحيها، والنجاشي كوفي ومن وجوه أهلها ومن بيت معروف فيها، بيت معروف بالرواية في الكوفة. هذا المرجح الثاني. الثالث، هذا مضافا إلى ما تقدم من تشعب علوم الشيخ وكثرة تأليفاته وتراكم أشغاله، بخلاف النجاشي فهو أشبه بصاحب الاختصاص في حقل معين وهو علم الرجال. المرجح الثالث. لماذا التأليف الثاني؟ يبقى ما الداعي للنجاشي إلى تأليف كتابه بعدما فرض أن الشيخ قدس سره قد قام بمهمة ذكر أصحاب الكتب والمصنفات في كتابه المعروف بالفهرست؟ إن الفهرس وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أسبق تأليفا من رجال النجاشي، بدليل أن النجاشي عند ذكره للشيخ الطوسي في كتابه أشار إلى أن من جملة تأليفات الشيخ الطوسي هو الفهرس وكتاب الرجال، طبعا مع أن النجاشي توفي قبل الشيخ الطوسي بقرابة 10 سنوات، توفي قبل الشيخ الطوسي، لكن كتاب النجاشي متأخر عن كتاب الشيخ الطوسي. وفي الجواب عن هذا السؤال ينقل عن السيد البروجردي قدس سره أنه كان يرجح في نظره أن النجاشي ألف كتابه كمحاولة لتصحيح ما في فهرس الشيخ. يقول لاحظ مقدمة كتاب رجال الكشي طبع دانشقاع طبع الجامعة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب النجاشي إلى المحاولة التصحيحية، إن كتاب النجاشي يمتاز عن فهرس الشيخ بالتوسع في بيان حال الأشخاص الذين يذكرهم، الأمر الذي يبرز تأليف كتاب ثاني، يعني يوجد داعي لكتابة كتاب ثاني. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في فهرس النجاشي. طبعا ما اسمه؟ اختلف في اسمه، والنجاشي ما صرح في اسمه في الجزء الأول، لكن في الجزء الثاني من كتاب النجاشي صرح قال فهرس أسماء مصنف الشيعة. واضح ولا؟ وهذه العبارة فهرس أسماء مصنف الشيعة موجودة في بعض النسخ دون النسخ الأخرى. على كل حال كما في نسخة النائيني يشير أن هذا موجود في بعض النسخ دون بعض النسخ. رجال البرقي وابن الغضائري. رجال البرقي لمن؟ هل هو للبرقي الأب محمد بن خالد البرقي؟ هل هو للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؟ هل هو لشخص ثالث غيرهما؟ ذهب البعض كالمحقق التستري صاحب قاموس الرجال إلى أنه لا للبرقي الأب ولا للابن، وإنما هو لبرقي ثالث. واضح. طبعا الرأي المشهور أنه للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد صاحب كتاب المحاسن، في آخر كتاب المحاسن، طبعا كتاب المحاسن موجود وكتاب البرقي أيضا موجود، في أواخره كتب هذا الرجال. والابن لا إشكال في وثاقته، الأب بعضهم لم يوثقه لكن الأكثر وثقه. لكن الأمر في هذا سهل، لأن كتاب البرقي هو في الطبقات وليس فيه جرح ولا تعديل، فلا ثمرة في هذا البحث. واضح ولا ملتفتين؟ طبعا هذا الكتاب طبع في نهاية رجال ابن داود، والآن توجد طبعة مستقلة إلى رجال البرقي، رجال البرقي وابن الغضائري. هناك كتابان آخر متقدمة من حيث التأليف على الكتب الأربعة المتقدمة، رجال البرقي وابن الغضائري أقدم، طبعا رجال البرقي أقدم شيء، أقدم من هذين. أحدهما رجال البرقي، وقد وقع الكلام في أنه لمحمد بن خالد البرقي أو لولده أحمد أو هو البرقي ثالث غيرهما. اختار بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد القدس السري في قاموس الرجال الاحتمال الأخير، إلا أن الخلاف المذكور غير مهم في المؤلف، يعني لأن الكتاب المذكور لا يتعرض للتوثيق أو الجرح، وإنما يتعرض إلى بيان طبقات الرواة كرجال الشيخ الطوسي تماما. لماذا غير مهم فيه في الطبقات إذا ثبت أن كاتبه ثقة؟ واضح ولا؟ بالتالي يمكن الاعتماد عليه في ماذا؟ طبعا إذا وصلنا بطريق صحيح السيد الخوي يعتمد عليه، ولذلك يذكر رجال البرقي. وقد طبع الكتاب أخيرا منضما إلى رجال ابن داود. ثانيا مع رجال ابن الغضائري. رجال ابن الغضائري، أولا هذا كتاب الضعفاء لمن؟ هل هو للابن أحمد بن الحسين الغضائري؟ هل هو للأب الحسين بن عبيد الله الغضائري؟ هذا نقطة خلاف. الأب في ترجمة الحسين بن عبيد الله الغضائري ذكره النجاشي والشيخ الطوسي وهو أستاذهما، لكن لم يذكر أن له كتاب في الرجال. الابن ذكر الشيخ الطوسي أن له كتابين، أحدهما في المصنفة والآخر في الأصول، لكن ذكر أن أحمد بن الحسين اخترم، مات مبكرا، وعمد بعض ورثته إلى تلاف هذين الكتابين. فإذا هو كتاب الابن كيف وصل إلينا؟ وإذا هو الأب، الأب لم يذكر أن له كتاب. لكن السيد ابن طاووس يقول إنني وجدت نسخة من كتاب الضعفاء وأدرجتها في كتابي حل الأشكال. والسيد ابن طاووس والعلامة الحلي ينقلان عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري، بالتالي لم يصلنا بطريق صحيح. واضح ولا؟ وتكلمنا عن هذه النقطة في آخر درس من دروس القسم الأول بإسحاق. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ثانيهما رجال ابن الغضائري. ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد هذا كان من زملاء الشيخ الطوسي والنجاشي، وكان ثلاثة من تلاميذ والد أحمد أي الحسين بن عبيد الله الغضائري، يعني الغضائري الآن. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست أن لأحمد كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول، ثم عقب الشيخ الطوسي قائلا إن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو، يعني أحمد بن الحسين، والاخترام كناية عن الشخص الذي يموت قبل سن 40، أجل المخروم، واخترم هو، وعمد بعض ورثته إلى هلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. هذا هؤلاء الورثة عن حال هذا ابن الغضائري هذا. ولكن العلامة والسيد بن طاووس ينقلها عن الكتاب المذكور أحيانا، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي. قلنا أنه ينقل عن الحلي، ونسخة حل الإشكال أيضا تلفت، ووصل قسم منها إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، واستخرج منها رجال الكشي، ثم وصلت نسخة إلى من؟ المولى عبد الله التستري، حصل نسخة على كتاب حل الأشكال، واستخرج منها كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وجاء المولى عناية الله القهبائي في مجمع الرجال وأخذ نسخة أستاذه للضعفاء التستري وأدرجها في مجمع الرجال. فالموجود في مجمع الرجال هي نسخة المولى عبد الله التستري، إلا ما أخذنها من حل الإشكال للسيد بن طاووس. السيد بن طاووس وجد هذه النسخة فلا اعتبار بها، طبعا مطبوع الآن دار الحديث طبعته مؤخرا، تحقيق السيد محمد رضا الجلالي، طبعة رجال كتاب الضعفاء. على أن الضعفاء ضعف كثيرا من الأجلاء، حتى قيل إن السليم من سلم عن تضعيفات ابن الغضائري، وبالتالي بعضهم يقول إذا شخص وثقه ابن الغضائري فهذا في قمة الجلالة، فنأخذ بتوثيقاته، وأما تضعيفاته فلا نأخذ بها. وللتوسع فيه يمكن مراجعة أيضا كتاب السبحاني، توسع بشكل جيد في كتاب ابن الغضائري. هذا. ولكن العلامة وسيد بن طاووس ينقلها عن الكتاب المذكور، وأحيانا كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي، إلا أن النقل المذكور لا يمكن الاعتماد عليه، إذ كيف وصل إليهما رجال ابن الغضائري بعدما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتابين؟ ومع غض النظر عن ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لجهالة الطريق للكتاب المذكور، لأنهما العلامة وابن طاووس لم يذكرا طريقهما إليه ليلاحظ أنه صحيح قابل للاعتماد أو لا. يا شيخنا، نحن لا ندعي أنهما لم يذكرا، بل ذكر ونص السيد بن طاووس أن الطريق مجهول. قال: أنا وجدت هذه النسخة، يصرح أنه وصل إليه بالوجادة. ثم إنه قد قيل بأن ابن الغضائر قد أكثر من القدح في الأشخاص، بل قيل إنه قلما سلم أحد من قدحه. ومن هنا يتأمل البعض في الأخذ بتضعيفاته من هذه الناحية. البعض يرويها شنو يقول؟ أكثر تضعيفاته تستند إلى الغلو وإلى الحدس، يرمي شخص بالغلو فيضعفه أو من خلال النظر في روايات. إلا أن الكلام حول ذلك غير مهم بعد ما ذكرناه من تلف الكتاب وجهالة الطريق إليه. هذا تمام الكلام في الكتب الرجالية المتقدمة الستة، وهي بحسب القدم: رجال البرقي، رجال ابن الغضائري، رجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي، فارس الشيخ الطوسي، رجال النجاشي. الآن نتكلم عن الكتب الرجالية المتأخرة، وأشهرها كتاب ابن داود والعلامة الحلي. والعلامة الحلي قسمه إلى قسمين: القسم الأول من يعتمد على روايته، والقسم الثاني من لا يعتمد على روايته. وكتاب العلامة الحلي نقل من الكتب الرجالية الأربعة المتقدمة، والزائد لا يمكن أن نعتمد عليه لأنه من توثيقات المتأخرين، ونحن نرفض توثيقات المتأخرين. ورجال ابن داود أيضا قسمه، لكن في القسم الأول ذكره في ذكر الموثقين والممدوحين، القسم الثاني في ذكر المهملين. كتب رجالية أخرى: إن الكتب الرجالية الأربعة المتقدم ذكرها، رجال الكشي والنجاشي والطوسي والفهرس، تعرف بالأصول الرجالية لأنها الأصل والمعتمد في هذا المجال، وكل ما ألف بعدها فهو عيال عليها ومقتبس منها. ومن أهم تلك الكتب المتأخرة رجال العلامة الحلي المعروف بخلاصة الأقوال. طبعا العلامة الحلي له كتابان، كتاب واسع موسع لم يصلنا، والكتاب الآخر مختصر خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وهو الذي وصلنا. إن العلامة قسم كتابه هذا إلى قسمين: خصص القسم الأول لمن يعتمد على روايته، والقسم الثاني للضعاف الذين لا يعتمد على روايتهم. وغالبا ما يعتمد العلامة في كتابه على الكتب الأربعة المتقدمة: الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفارس الشيخ الطوسي، حيث يذكر نص ألفاظها، ما يشير إليها أحيانا لكن يذكر نص الألفاظ. وأما الموارد القليلة التي لا يعتمد فيها على الكتب الأربعة المتقدمة، فقد تقدم الإشكال في الاعتماد على توثيقاته فيها في أوائل الكتاب تحت عنوان توثيقات المتأخرين. تقدم قلنا أنه ينقل عن رجال العقيقي، وهو لا يعتمد على رجال العقيقي، هو لم يوثق العقيقي، هو ذكر العقيقي في القسم الثاني من لا يعتمد عليه. والقسم الثاني يروي عن رجال بن عقدة، ورجال بن عقدة ذكره الشيخ الطوسي والنجاشي. والقسم الثالث رجال ابن الغضائري، وتقدم الكلام فيه. ومن جملة الكتب المتأخرة أيضا رجال ابن داود، وهو غالبا ما يعتمد على الكتب الأربعة المتقدمة. وللأسف الشيخ الإيرواني ما ترجم لابن داود، يمكن أن تراجعون بالبحث حول رجال ابن داود في كتاب كليات في علم الرجال الشيخ السبحاني. وابن داود أول من رتب الرجال بحسب الترتيب الهجائي بالنسبة إلى الآب والابن والجد إلى آخره. كتب مثلا فهرس النجاشي الترتيب بحسب الاسم الأول فقط، أما الثاني والثالث لا، لكن اللي هو ابن داود رتب بحسب ماذا؟ بحسب الابن والأب والجد واللقب. وابتكر هو ماذا؟ الرموز. وللأسف الشديد رجال ابن داود مليء بالأخطاء والأغلاط. يقول: وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قبيل كتب كثيرة، وهذه الكتب إذا أردت أن تتعرض لها أيضا الشيخ السبحاني أسهب في بعض الموارد واختصر في بعض الموارد، يمكن الرجوع إليها. وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قبيل رجال الميرزا محمد الاسترابادي المعروف بمنهج المقال، وهذا من أشهر الكتب، عليه تعليقات كثيرة ما شاء الله على هذا كتاب منهج المقال. ورجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية في 4 أجزاء، طبعا هذا منهج المقال الآن حققته مؤسسة آل البيت. ورجال الشيخ عناية الله القهبائي المعروف بمجمع الرجال، هو في عدة أجزاء لكن طبع في 3 مجلدات، وجمع في هذه المجلدات الكتب الرجالية 5: الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرس الطوسي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري. ورجال الشيخ أبي علي الحائري المعروف بمنتهى المقال، هذا أيضا من أشهر الكتب رجال أبو علي الحائري، وقد طبع أيضا في مؤسسة آل البيت الآن حققوه. ورجال السيد مصطفى التفريشي المعروف بنقد الرجال، مطبوع في مجلد واحد طبع حجرية، والآن مؤسسة آل البيت طبعت منه 5 مجلدات تحقيق رشيق. بعد ورجال الشيخ محمد الأردبيلي المعروف بجامع الرواة، طبع في بيروت في 2. ورجال الشيخ محمد طه نجف المعروف بإتقان المقال. ورجال الشيخ عبد الله المامقاني المعروف بتنقيح المقال. وهذا من أكبر كتاب رجالي، أكبر موسوعة رجالية، تنقيح المقال للمامقاني، طبع في 3 مجلدات حجرية، والآن تعكف مؤسسة آل البيت على إخراجه وطباعته تحقيق حفيد أو ابن من المامقاني. والآن حفيده يعمل على تحقيقه ويطبع. هذا أكبر حتى من معجم رجال الحديث من ناحية عدد التراجم، عدد المترجمين، من ناحية عدد الأشخاص المترجمين في تنقيح المقال، التراجم أكثر من ماذا؟ أكثر من معجم رجال الحديث للسيد الخوي. احنا نكتفي ب3 مصادر مهمة، وهي معجم رجال الحديث للسيد الخوي، وتنقيح المقال للمامقاني، وقاموس الرجال للمحقق التسري. قاموس الرجال هو بمثابة الحاشية على تنقيح المقال. معجم الرجال 23 مجلد في طبعة النجف وبيروت، والطبعة الأخيرة طبعة قوم 24 مجلد، طبعا المحققة الطبعة 5. وأما قاموس الرجال الآن الطبعة الأخيرة طبعة جماعة المدرسين 12 مجلد، وأما تنقيح المقال لعله يصل إلى 30 مجلد إن لم يكن أكثر. طبعا هو الآن 3 مجلدات حجرية، والشيخ عبد الله المامقاني له تأليفات جليلة، منها في الدراية له كتاب معروف في الدراية، وقد حقق مؤخرا، طبع أيضا في مؤسسة آل البيت. واضح. نقرأ هذا المقدار إلى غير ذلك من الكتب الرجالية، وبعض هذه الكتب قام بجمع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والعلامة لا أكثر، مثل مجمع الرجال للقهبائي، وقام البعض الآخر بإجراء عملية تحقيق عند معارضة أقوال الرجاليين. وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور بما يلي. يذكر عدة مزايا، يذكر كم امتياز، يذكر 6 امتيازات. الامتياز الأول، في مقدمة المعجم ذكر فوائد رجالية مهمة بأسلوب سلس وبيان قوي. الثاني، الميزة الثانية، إنه ينقل كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة والبرقي وابن شهرعاش، فيغنيك عن هذه الأصول الرجالية المتقدمة والمتأخرة. الميزة الثالثة، يذكر الراوي الواحد بعدد رواياته، مثلا الراوي الواحد قد يرد اسمه بعدة أسماء، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، هذا واحد، أحمد بن محمد بن عيسى، هذا 2، أحمد بن محمد 3، أبو جعفر 4، ويذكر لك عدد رواياته بحسب الكتب الأربعة. طبعا معجم الرجال يقتصر على روايات الكتب الأربعة فقط، وهي العمدة. الآن مؤسسة الشيخ السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، كتبت الموسوعة الرجالية الميسرة، أو موسوعة رجال الوسائل، يذكر كل الرجال الواردين في الوسائل. لكن معجم رجال السيد الخوي يقتصر على الكتب الأربعة، فما يذكر مثلا الرجال الواردين في الخصال أو العلل أو غيره. نقرأ هذه الامتيازات. وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور فيما يلي: واحد، قام بذكر مقدمة في بداية الكتاب تتضمن بعض الفوائد الرجالية بأسلوب سهل واضح مبسط، وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، فالكتب الآن في ذكرها قامت غالبا بهذه المهمة، فوائد الرجالية إما في المقدمة أو في الخاتمة، مثلا تنقيح المقال في المقدمة ذكر كثير من هذه الفوائد، في مستدرك الوسائل ذكر في الخاتمة. ثانيا، ينقل نص كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة وابن داود والبرقي، وقد ينقل فيما إذا كان الشخص من المتأخرين كلمات الشيخ منتجب الدين في فهرسته وابن الشهراشب في معالم العلماء. وعلى هذا من يراجع المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب. ثالثا، إن الراوي الواحد قد يرد في الروايات أو في بعض الكتب الرجالية بعناوين متعددة، فأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يرد في الروايات بعنوان أحمد تارة، وبعنوان أحمد بن محمد ثانية، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى ثالثة، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رابعة، وبعنوان آخر أبو جعفر خامسة. والكتاب يقوم بذكر جميع هذه العناوين حسب تسلسل الحروف الهجائية، فالشخص الواحد إذا كان واردا بعناوين ستة يذكره ست مرات وهكذا، مثلا أحمد بن إدريس هذا واحد، أبو علي الأشعري هيثنا إلى آخره، ويذكر مواضع الرواية، ويشير في كل عنوان من عناوينه إلى أنه متحد مع العنوان الآخر أو محتمل الاتحاد، فحينما يذكر أحمد بن محمد بن عيسى تحت رقم 10 مثلا يقول إنه متحد مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الآتي في رقم 11 أو 12 أو المتقدم في رقم مثلا 1، ثم إنه يأخذ بترجمة الشخص وما قيل في حقه تحت العنوان الذي يذكره النجاشي له في كتابه، عنوان النجاشي يعتمد ترقيم النجاشي، يعني العنوان الذي يذكره النجاشي، أجل يذكر تحت كل عنوان الروايات التي ورد فيها بذلك العنوان، بمعنى ذكر مصادرها لا ذكر نفسها. يعني يقول مثلا أحمد بن محمد بن عيسى ورد في الرواية الفلانية في التهذيب، والرواية الفلانية رقم كذا في الكافي، والرواية كذا، فيسهل عليك المهمة، وتجد الإشارة إلى أنه يقتصر على رواية الكتب الأربع ولا يتعداها، فكل من ورد اسمه في أحدها ذكره، أما من ورد اسمه في كتاب العلل مثلا أو معاني الأخبار للصدوق أو فلا يتكفل بذكره. ثم إن روايات الشخص إذا كانت قليلة يذكرها عند ذكر اسمه، روى في التهذيب كذا وفي الكافي كذا، وإن كانت كثيرة فيذكرها آخر الكتاب في جداول خاصة طبقته في الرواية، ويذكر ثلاثين الأشعار القمي أو الحسين بن سعيد لهم روايات كثيرة إلى باب خاص في نهاية المجلد الخاص بترجمة الرجل. رابعا، عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يرويه هو عنه، وهذا مهم في تشخيص الطبقة، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى من روى عنه ومن يروي عنه، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي من روى عنه ومن يروي عنه، هذا يفيدنا إذا جاءنا في الرواية عن أحمد بن محمد ومن الراوي عنه سعد بن عبد الله، نعرف أن هذا أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى وليس أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن سعد بن عبد الله يروي عن الأشعار القمي، لأن نتبع رواية أحمد بن محمد بن خالد نروح ترجمته نلاحظ من روى عنه، ما شفنا مثلا سعد يروي عنه، وهذا مهم في تشخيص الأساني. عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يروي هو عنه، فإذا أشار إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ذكر الأشخاص الذين يروون عنه والأشخاص الذين رووا عنه، وفي ذلك فائدة كبيرة، إذ من خلال ذلك يمكننا متى ما ورد ذكر أحمد بن محمد في السند من دون تقييده بابن عيسى تشخيص كونه ابن عيسى أو غير ابن عيسى مثل ابن خالد البرقي من خلال من يروي عنه ومن يروون عنه. وهذه المهمة قد سبقه فيها الأردبيلي في جامع الرواة، فهو قد قام أيضا بذكر الراوي والمروي عنه، إلا أنه لم يقم بها الأردبيلي بنحو الاستقصاء ولم يشر إلى المصادر بالأرقام، بينما السيد الخوي استقصى كل الكتب الأربعة وبالأرقام، مو أرقام الصفحات، أرقام الأحاديث. خامسا يشير إلى موارد اختلاف النسخ، فإذا كانت نسخ الكافي أو بقية الكتب الأربعة مختلفة في اسم الراوي يشير إلى ذلك. سادسا يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه، ثم يأخذ بالمحاكمة والخروج بنتيجة معينة، كل ذلك بأسلوب فني ومنهج وعبارات سلسة، يعني مو كتاب تجميعي فيه تحقيق أيضا. أجل إذا فرض أن الراوي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف سكت عنه، هذا يعني أنه مجهول الحال وبحكم الضعيف. وإذا كان واردا في أسان التفسير القمي أو كامل الزيارات أشار إلى ذلك، وهذا يعني ثبوت وثاقته لديه، لأنه قدس سره يبني على وثاقة جميع من ورد في أسانيد الكتابين المذكورين. هذه أهم مزايا الكتاب المذكور. في الحاشية يقول طبيعي بالنسبة إلى رجال كامل الزيارات تراجع قدس سره في أخريات عمره الشريف، وبنى على أن الثقة منهم خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي. صفحة 340 يقول: بهذا نختم حديثنا عن القضاء الرجالية التي أردنا التعرض لها، وكان ذلك في مدينة قم المقدسة يوم 25 رجب المرجع 1416. نشكره عز وجل على هذا التوفيق باقر الهيرواني، ونحن نقول نختم هذا الكتاب في مدينة قم المقدسة في اليوم 24 يوم الاثنين، اليوم 24 من شهر رمضان لعام 1425 هجرية قمرية، يعني ما يقارب 20 أو 21 يوم ختمنا هذا الكتاب. بدأنا في 24 من شهر رمضان وختمناه في 24 من شهر رمضان المصادف 18 لشهر 8 لعام 1383 هجرية شمسية، الموافق 8/11/2004 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.